تعودنا في غالب دروسنا أن نجيب عن الأسئلة التي كانت في الدرس الماضي قبل بداية الدرس التالي. درسنا في هذه الليلة تحت عنوان الترمذي وجامعه، الإمام الترمذي وجامعه، سنن الترمذي أو جامع الترمذي. المرة التي سبقت كتب لنا بعض الإخوة بعض الأسئلة، سنجيب على ثلاثة منها فقط، لأن الأسئلة إما أسئلة عامة وإما أسئلة خاصة، خاصة يعني بضمون الدرس، والعامة هي تكون خارج الدرس. الأسئلة العامة دائما نوكل بها أهل المسجد، هم أولى بالمستفتين من أصحاب الدروس في المساجد، لأن أهل الأصول أوجبوا على المفتي أن يكون عالما بحال المستفتي، فعلمه بحال المستفتي يقضي أنه هو الموكل بالإجابة على السؤال. ولهذا نرى عند أهل الأصول لا يجوز نقل الفتاوى من مكان إلى آخر، لأنه يخص أهل المكان الذي صدرت فيه الفتاوى، ولا تنقل الفتوى إلا استئنافا للمفتي يستأنف بها فقط، ولا يوجبها على غير محلها. شيخ فتوى صدرت في السعودية في مصر، أو أخذ فتوى من مصر وأديها السعودية، هذا لا يجوز ولا يحق، لأنه يحول الفتاوى إلى تقضية، إلى قضاء، فالقضاء يلزم والفتوى تخص. لكن دائما ننتقي من الأسئلة العامة التي نشعر فيها أنها تعم بها البلوى، أو يكثر بها السؤال، أو يكون السؤال فيها في أي محل كان يساوي هذا المكان الذي صدرت فيه هذه الفتوى. فسؤالنا الأول: زوجي حلف علي بالطلاق وقال إن خرجت من بيتك فأنت طالق، ثم قال وكمان أنت علي يوم، فما الحكم؟ هذا السؤال في مسألتين: المسألة الأولى الحلف التي سمتها أخت السائلة، والمسألة الثانية يمين الطهار، يمين طلاق ويمين ظهار. الطلاق بهذه الصورة عند أهل العلم يسمى طلاقا بدعيا، لأنه طلاق معلق، إن خرجت من البيت فأنت طالق، طلاق معلق على شرط اختلف فيه أهل العلم. فجماهير الفقهاء يوقعون الطلاق بوقوع الشرط، فإذا خرجت ترتب المشروط على الشرط الموجود في اليمين فيقع الطلاق، إلا بعض الحنابلة وبعض المالكية، وعلى رأس الحنابلة كان شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، قالوا بأن هذا الطلاق يرد من وجوه: الأول اسمه طلاقا بدعيا بالاتفاق، حتى القائلين بأنه يقع بوقوع الشر يسمونه طلاقا بدعيا. وفي هذا يقول ابن رشد في بدايته: والطلاق نوعان، طلاق سني وطلاق بدعي، اتفقوا في وقوع السني واختلفوا في وقوع البدعي، فهذه صورة من صور الطلاق البدعي. اثنين: من ناحية الأصول يرد، لأن الشرط عند الأصوليين لا يلزم من وجوده الوجود، ولكن يلزم من عدمه العدم، لا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط عند كل الأصوليين، ولكن يلزم من عدم الشرط عدم المشروع. فلماذا لم يطبقوا قاعدة الشرط على هذا الفرع الفقهي فأوقعوا الشرط بوقوع المشروط؟ وهذا خلاف تعريف الشرط عند الأصوليين. ثلاثة، يرد من ناحية النص والمراد به حديث عائشة عند مسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منا فهو رد. هذا خلاف من أهل الفقه المفتى به الآن والذي يؤخذ به في المجامع الفقهية والمحاكم الشرعية أن الطلاق البدعي لا يقع، الطلاق البدعي لا يقع حفاظا على الأسر. وهذا ما تقوله القضاء الشرعي ومؤسسات القضاء الشرعي والفتاوى الشرعية الآن. فهذه الطلقة لا تقع لأنها طلقة بدعية، إلا أن الواقع طلاق الظهار أو يمين الظهار إن صح التعبير، فله كفارة صيام شهرين متتاليين من قبل أن يمس المطلق زوجته. الذين أوقعوا الطلاق البدعي في هذه الصورة يقولون بعدم وقوع طلاق الظهار، لأن بالطلاق البدعي حل بالزيجة فكت انتهى، فلا عبرة بيمين الظهار بعد الطلاق. والذين يقولون بعدم وقوع الطلاق البدعي يقولون أصل الزيجة موجود فيقع يمين الظهار، وهذا ما نميل إليه، الطلقة بدعية ويمين الظهار له كفارة. السؤال الثاني: أريد شراء سيارة عن طريق القسط فسمعت أن عقد التمويل حلال، فما هو عقد التمويل؟ عقد البيع له أركان: البائع والمشتري متعاقدين، السلعة، ثمن السلعة، صيغة العقد، أربع أركان يتم بها عقد البيع. يزيد في عقد التمويل ركن خامس يسميه الفقهاء ممول، والممول هو الوسيط بين البائع والمشتري، يسمى عند أهل الفقه مشتري أولي، لأنه بيشتري السلعة من البائع ثم يبيعها مرة أخرى للمشتري الثاني. عقد التمويل هذا اختلف فيه الأئمة الأربعة، فأبو حنيفة ومالك وأحمد لم يجوزوا عقد التمويل، وما جوزه إلا الشافعي استحسانا لحال الناس، وكانت هذه من الفتاوى التي تغير فيها فقهه لما جاء من العراق إلى مصر. قال: استحسانا بعرف الناس يجوز عقد التمويل، وهو المفتى به الآن، والمجامع الفقهية تعمل به بجواز التمويل بشرط أن يكون الربح الموضوع موضوع على السلعة. بمعنى سأشتري السيارة سأدفع المقدم والمؤخر، لو على سنة الربح يكون 10%، لو على سنتين الربح يكون 20%، لو على ثلاثة الربح يكون 30%، فهذا عقد ربوي ليس بتمويل أبدا، لأن الربح جاء على المتبقي، والربح على المتبقي ربح على دين لا يجوز. لكن ثمن السيارة هكذا سأضع الربح على السلعة وهي موجودة ولم تنتقل للمشتري ابتداء قبل أن يستلمها المشتري، سأقول السيارة هذه قيمتها 50,000 جنيه، أنا هاخذ لك التمويل 10 هيبقى 60,000 جنيه، ادفع 20 مقدم و40 هو المؤخر بالأجل، سيزود 40 في سنة، 40 في سنتين، 40 في ثلاثة، 40 في 10، فالمتبقي ثابت كما هو، لأن عقد البيع بالقسط لما يتم يتحول عند الفقهاء إلى عقد دين، والسلعة تخرج خارج العقد تماما ويصبح دائن ومدين وثمن متبقي، فلا يجوز الزيادة على الدين أبدا تماما. فعقد التمويل في هذه الصورة حلال، أما الصور التي تسمعها غالبها حرام. الصور التي تسمعها غالبها حرام. نشتري سلع معمرة من شخص لا يمتلكها ويذهب بعد طلبها منه فيشتريها لنا ثمن حكم، هذا حرام لأنه يبيع ما ليس عندك. والنص لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك، فهذا لا يعتبر تمويلا، لا يعتبر تمويلا. فعرض التمويل بالصورة التي ذكرناها، أما هذه الصورة المعروفة عند الناس لا تعتبر تمويلا، ولكن هذا بيع ما لا يملك، وهذا لا يجوز شرعا. وقفنا في المرة السابقة مع فضائل دراسة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا إن فضائل دراسة حديث النبي صلى الله عليه وسلم حددها أهل العلم مرارا وتكرارا، منها كما تكلمنا مجاورة السنة، كثرة الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، حفظ أدلة الشرع من الضياع، حسن الاتباع والتأسي بأخلاقه صلى الله عليه وسلم، الفوز بالنظرة التي دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم لحملة سنته ودارسه سنته. ثم اخترنا كتاب الترمذي وقلنا إن سنة الترمذي هو الكتاب الذي سنبدأ فيه بإذن الله تبارك وتعالى مدرسة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. واعتدنا قبل أن نبدأ في شرح أي كتاب لا بد وأن نقف مع المصنف والمصنف، الكتاب والكاتب. الترمذي الإمام وجامعه الكتاب، حتى يقف الدارس لماذا اخترنا هذا الكتاب بالذات، ولماذا وضع هذا الكتاب في هذه المكان، ويسمع طلبة العلم كثيرا عن الكتاب. ومن المعلوم أن كثير من طلبة العلم قد تمتلك الكتاب، ومن المعلوم أيضا أن فتح الكتاب نادر، يعني دائما بنسمع أن مكتبات أبنائنا من طلبة العلم موجود فيها كتاب الترمذي، زي زي البخاري، زي زي مسلم، زي زي أبي داود، زي زي النسائي، زي زي ابن ماجه وغيره من كتب السنن. هل فتحت؟ فيها نظر، سؤال في نظر، لكن الغالب إلا من رحم ربي يضع الكتاب، ولعلي أجد فسحة في وقتي لأقرأ الكتاب، ولعلي ما تجيش، لكن يفتح الكتاب يشوف فيه إيه؟ ما يعرفش، يقرأ الكتاب ما يعرفش، يسمع عن الكتاب كلاما وربما ينافح به، لكن إيه دربته بالكتاب؟ إيه خبرته بالكتاب؟ الكتاب بيتكلم عن إيه؟ كتب صاحبه إزاي؟ ليوضع في هذه المكانة؟ هذه لابد أن تكون المقدمة التي يدخل بها طالب الكتاب إلى الكتاب. باب أي شيء مقدمة تؤهله للدخول في هذا الكتاب. ولهذا قديما كانوا يقولون عن العلم باب كل علم مقدمته. فليدخل الإنسان إلى كتاب معين أو إلى علم معين إلا إذا حصل أولويات معينة تؤهله للدخول في هذا الكتاب. الترمذي الإمام، إذا تكلمنا عن الإمام الترمذي فترمذ بلد نسب إليها وهي قرية صغيرة على نهر يسمى بنهر جيفون في بلدة تسمى بلخ. ونهر جيحون هذا في هذه البلدة التي عرفت بعد ذلك بفقهاء الأحناف إلى الآن، وبلخ بلدة تطلق على بلاد ما وراء النهر، الهند، أفغانستان، باكستان، كلها هذه تسمى بلاد بلخ. إمامنا كان من ترمذ، قرية تبعد تقريبا 3 أميال عن هذا النهر، ولد فيها ونشأ فيها وبدأ رحلته في طلب العلم منها. هو أبو عيسى محمد ابن عيسى ابن ثورة الترمذي، نسبة إلى هذه البلدة الصغيرة. هذا الرجل نبغ من صغره وبدأ يرحل في طلب العلم من صغره. قيل أنه بدأ يرحل من سن 16 في طلب العلم، فذهب إلى بلاد الحجاز، وذهب إلى بلاد العراق، وذهب إلى كل بلد يظن فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ من أكابر أهل العلم، أخذ من الإمام البخاري نفسه وروى له في جامعه حديثا واحدا، وأخذ من الإمام مسلم أيضا وروى له 5 أحاديث في الكتاب، وأخذ أيضا من أبي داود وروى له في كتابه، وأخذ من أهل العلم من غير من عرف بالتحديث كأهل الفقه خاصة وروى له في كتابه أيضا. هو تكلم عن ذلك فأخذ سندا لستة من أكابر الفقهاء في وقته، وأخذ سند منهم في الفقه بخلاف الحديث، وروى عنهم الفقه في كتابه، وكانت هذه ميزة من ميزات الكتاب أنه جمع الأحاديث على النمط الفقهي أو على طريقة الفقهاء. هذا الجمع الذي جمعه الإمام بيّن فيه أمرين. الأمر الأول ما جمع الأحاديث نفسها، والأمر الثاني طريقة الترتيب والتبويب. هذان الأمران جعل هذا الكتاب في مرتبة معينة، فوضع من ضمن أصول 5 اتفق عليها أهل العلم، وكانت هذه الأصول 5 هي التي يعول عليها أولا في الفقه: البخاري ومسلم، وكتابنا هذا، وسنن أبي داود، وسنن النسائي. هذه 5 متفق عليها، واختلفوا في الكتاب 6. المتقدمين قالوا موطأ مالك، والمتأخرين من ابن حجر إلى الآن قالوا سنن الدمالي، فيصبح 6 إضافة إلى هذه 5 على الراجح سنن ابن ماجه لكثرة من قال به من أهل العلم. إذا أصبحت كتبا 6: الصحيحان والسنن 4. ولما ننظر إلى الكتب التي يؤخذ منها الفقه نقول نضيف إلى هذه 6 كتابان: موطأ مالك ومنتقى ابن الجارود، فأصبحت أصول 8، 8 كتب، 8 أصول، أصبحت أصول لفقه السنة، أصول لفقه السنة. وأنا أركز على هذه الكلمة لأن هذه الكلمة الآن أشيع حولها كلام، فالكل يقرأ حديث في مكان واحد ويخرج منه فقه ويزعم أن هذا فقه السنة. يعترضه ناسخ أو يعترضه ظاهر حديث آخر أو يعترضه عمل آخر لأحد الفقهاء، هذا ما عليه السنة، والآخر مبتدع. ففقه السنة له ضوابط وله أصول. واحد يسأل إيش معنى هذه الكتب الثمانية من ضمن كل كتب السنة الموجودة؟ اتفق علماء الفقه على اعتبار هذه الأصول الثمانية إذا اشترطت هذه الكتب في ثنايا كلامها شروط. الأحاديث الموجودة في الكتاب الواحد أحاديث مشهورة بين أهل العلم بالفقه. اثنين، كفاية عدد الأحاديث في الباب الواحد. ثلاثة، صحة هذه الأحاديث وضعفها. أربعة، العمل على هذه الأحاديث وقبولها عند الفقهاء. بهذه الشروط الأربعة هي اللي بتفاضل كتاب عن كتاب. لما ينسخ في الترتيب كده نقول نمرة واحد الراجح أنه البخاري ويليه مسلم، ثم يأتي الخلاف على المذاهب الثلاثة، الترمذي أولا وأبو داود ثانيا والنسائي ثالثا، هذا رأي. ورأي ثاني أبو داود أولا والترمذي ثانيا والنسائي ثالثا، ورأي ثالث أبو داود أولا والنسائي ثانيا والترمذي ثالثا. يعني قد تتأرجح مكانة الترمذي من الأولى إلى الثالثة. قال نعم. ليه؟ لما جابوا الأربع شروط وقلوا طبقوها وجدوا أن هذه الأربعة تنطبق على الصحيحين البخاري ومسلم فقدما، فوجد الخلاف في الثلاثة المكملين للخمسة. هل يا ترى كل الأحاديث الموجودة في الثلاثة مشهورة من أهل العلم؟ درجة الصحة فيها متفاوتة؟ كفاية الباب الواحد للأحاديث موجودة؟ هل كمية الأحاديث الموجودة فيها معمول بها عند أهل العلم؟ الثلاثة اتفقوا في ثلاث شروط اللي هم الأوليين. وجينا عند عمل أهل العلم عن هذا الحديث وجد التفاوت. فمن أنزل رتبة الترمذي إلى الخامس قال لأنه افتقد هذا الشرط. ليه؟ أخرج حديثان، حديث محمد بن السائب الكلبي وهو كذاب يكذب في الحديث، يقول عنه أهل العلم اجتمع فيه كل شيء إلا الصدق. وحديث المصروف محمد بن سعيد المعروف بحديث المصروف الوضاع الذي حين صلبه قال وضعت فيكم 4000 حديثا فماذا تفعلون؟ أحللت فيهم الحرام وحرمت فيهم الحلال. فهذان الحديثان حط من رتبة الترمذي عند البعض، لكن بالتحقيق ستجد أن ابن ماجه مثلا أخرج للاثنين وأبو داود أخرج للاثنين. وتوجد ميزة عند الترمذي لم توجد عند الاثنين، رفع الترمذي إلى المرتبة الأولى حتى وضعته بعد الصحيحين مباشرة. ايه هي؟ كلامه على الحديث، اخرج حديث محمد بن السائب وقال عليه كذاب متروك الحديث، اخرج حديث المصروف وقال لا يصح فيه حديث. طب اخرجوا ليه؟ الحديث ستعلم بقراءتك لسنن الترمذي رواية ودراية. سند ومتن. السند الخاص بالرجال، والمتن الخاص بالفقه المعني به الترتيب ووضع الباب، كلام النبي صلى الله عليه وسلم على الأغلب، ثم كلام صحابته، ثم كلام تابعيه. الحديث المرفوع والحديث الموقوف والحديث المقطوع. للفقهاء والمحدثون شروط في قبول السند ورفضه، وشروط في قبول المتن ورفضه. فقد يكون حديث ضعيف سندا صحيح متنا، والعكس. في المقدمة التي تكلمنا فيها عن إعلان النكاح قلت حديث ثلاثة يدهن يد وهزلهن يد، هذا حديث ضعيف السند، إلا أن الحديث عمدة في باب الطلاق، وعمدة في باب الزواج، وعمدة في باب العتق. هذه الثلاثة، الزواج والعتق والطلاق. فما من فقيه صنف كتابا في هذه الثلاثة إلا وصدر به الباب بالحق، فيعمل به عند كل الفقهاء. إزاي ضعيف سندا صحيح متنا؟ قال أهل العلم لأن متنه مقبول عند أهل العلم من الصحابة إلى الآن. تمام القضاء لعمر بداية أن كان قاضيا أيام الصديق وأيام كان خليفة، ثم قضى علي أيام كان خليفة المسلمين عثمان، ثم لما كان هو خليفة، ومن بعده أيضا من تولى القضاء إلى المذاهب الأربعة والأئمة الأربعة إلا ويقضون به. فأصبحت شهرته تواترت بين القضاة والمفتون. ليه؟ لأن العمل عليه متوارث، فصححوا متنه مع ضعف سنده. والضعيف على 24 درجة عند المحدثين، فقد يكون ضعيفا من أقل مراتب الضعف، وقد يكون ضعيف من أواخر مراتب الضعف. يعني ممكن القاعدة دي تنطبق على حديث ممكن مثلا حديث معاذ المشهور أورده ابن كثير في تفسيره: بما تحكم يا معاذ؟ لما بعث قاضيا إلى اليمن قال: أحكم بكتاب الله، فإن لم تجد قال: فبسنة رسول الله، فإن لم تجد قال: أجتهد رأي ولا آل. فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على صدر معاذ وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يحبه الله ويرضاه. اختلف فيه أهل العلم، منهم من قال أنه ممكن السند، ورجح ضرائب الشيخ الألباني رحمه الله عليه وقال هو منكر السند، وفيه نكارة شديدة. إلا أن شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن كثير والإمام الذهبي وغير واحد من أئمة السلف صحح متنه، بل وقال ابن القيم في كتاب إعلان الواقعين: ينبني عليه علم الفتوى. الفتوى ده علم من ضمن علوم أصول الفقه. ينبني على هذا الحديث يحكم المفتي أولا بكتاب الله عز وجل، وإلا ما يجد في كتاب الله ينظر إلى السنة، وإلا ما يجد إلى السنة يجتهد إما في آراء الصحابة ومن بعده إليه. والحاصل بذلك ما قال أبو حنيفة: إن كان الأمر في القرآن قلنا به، وإن كان في السنة قضينا بها، وإن انتهى الأمر إلى فلان أو فلان النخعي وفلان وفلان أجتهد رأي ولا آل ولا أقصر. فيقوم عليه علم الإفتاء، فصحح متنه مع ضعف سنده. لذلك نقول الترمذي أورده في كتابه لأنه معمول به عند أهل الفقه مع حكمه عليه أنه ضعيف، مع رده لسند هذا المتن، مع رده والكلام عليه. لهذا من قدم الترمذي على أبي داود والنسائي قال: رغم إخراجه لحديثين المصدوق والكذاب إلا أنه بين رد الأول وترك الثاني. وأبو داود والنسائي وإن أخرج الاثنين ثم تكلم واحد منهما عن الحديثين، فالراجح أن رتبة الترمذي تأتي بعد الصحيحين وقبل أبي داود والنسائي وابن ماجه في الستة. فالترتيب يكون هكذا: البخاري، مسلم، الترمذي، أبو داود، النسائي، سنن ابن ماجه. هذه الشروط الأربعة لو طبقناها على سنن ابن ماجه وموطأ مالك، قد يقول قائل لما الخلاف؟ فموطأ مالك أحاديثه كلها موصولة، حكم عليها بالصحة عند أهل الفقه، مشهورة عند أهل العلم، معمول بها عند فقهاء، فلما يؤخر على سنن ابن ماجه؟ افتقد موطأ مالك أمر كان في سنن ابن ماجه، كفاية الباب من الأحاديث. فاقتصر مالك في موطئه على عدد معين على حسب أصوله، لأنه أول من جمع الفقه، جمع الحديث على الفقه. لكن الأصل في سنن ابن ماجه أنه يجمع السنة، يجمع السنة، فقدم ابن ماجه عند المتأخرين في الغالب، وأخر عند المتقدمين لعدم وجود ابن ماجه. وهذه علة قالها ابن حجر لما أراد أن يتعرض لكل ما قاله الترمذي، وله كتاب اسمه اللباب في قولة الترمذي وفي الباب، فجمع ميزات الترمذي الموجودة فتكلم على الكتب السبعة وأضاف إلينا منطقة بن جارود. وحين تكلم على منطقة بن جارود قال فيه من الأحاديث الصحيحة المعمول بها عند الفقهاء ما لم توجد في غيرها، إلا أنه لم يكفي الباب عددك، عدد قليل كل باب الأحاديث، والفقيه يحتاج إلى نظرة شاملة لكثرة من الأحاديث. لهذا نعيب على أبناء الطلبة لما يستدل بحديث واحد على مسألة فقهية، لا، انظر أقرانه من الأحاديث، اجمع في الباب. فجمع عدد من الأحاديث في الباب يؤهل المفتي للفتوى بأحسن وسيلة ممكنة. ففي هذا الترتيب وضع أهل العلم الأصول الستة أو السبعة أو الثمانية التي يستند منها الفقه. فكان الترمذي كتابنا هذا في المرتبة الثالثة على الراجح من أقوال أهل العلم. امتاز الترمذي بعلوم كثيرة جدا في كتابه لم توجد لا في أبي داود ولا في النسائي ولا في ابن ماجه ولا في الموطأ ولا في المنطقة بالجاود. تكلم أبو عيسى عن الرجال، صحح الأحاديث وضاعف الأحاديث، تكلم عن الرجال بالجرح والتعديل، تكلم على السند وتكلم على المتن، على الفقه، تكلم عن الفقه وعدا إليه ممن أخذ منهم الفقه، يأتي في آخر الباب ويقول وقال به أحمد وقال به الشافعي وقال به إسحاق بن راهوي وقال به فلان وقال به فلان. هذه الجزئية جعلت كثير من المؤرخين للفقه أن يعدوا كتاب الترمذي هذا أول كتاب كتب في الفقه المقارن، أول كتاب كتب في الفقه المقارن من الجزئية دي، من السطرين الذي يردف بهما الترمذي كل حديث. هو قال عن نفسي أنا أخذت الفقه عن فلان وفلان وفلان وعد ستة من كبار الفقهاء في كتاب العلل، وذكر هؤلاء الستة. كان يردف أقوالهم دبر كل حديث، قال به فلان وفلان وفلان، أي مقصده أن العمل به عند فلان، فيعطيك الحديث سندا وبكل ما يتعلق به السند من جرح وتعديل وتصحيح وتضعيف وتعليل للرواة. لأن من ضمن علوم الترمذي أنه يعلم الراوي ويوضح الكنى ويبين اشتباه الكنية. كان في كنيتين لراجل لرجلين، هذا فلان ابن فلان وهذا فلان ابن فلان. كل علوم السند وكل علوم المد. ويزيد ميزة ثانية في الكتاب أن يوضح من عمل في روايات أخرى من الصحابة بهذا الحديث، وهذا مقصود قول ابن حجر وفي الباب لما شرح ابن حجر هذه الجملة وتتبع كلام الترمذي فيها، قال مراد الترمذي فيها أن يبين الراوي الأعلى في كل حديث ماذا عمل بروايته، وفي الباب عن فلان وفلان وفلان، وفي الباب عن فلان وفلان وفلان. هذه ميزات كبيرة جدا وضعت في هذا الكتاب ليوضح الإمام الترمذي بها لماذا جاء بالحديث تحت هذه الترجمة. ولهذا يقول الهروي: كتاب الترمذي عندي أنفع من صحيح البخاري. وهذا رأي أخرت الكلام عليه، لأن هذا الإنسان الوحيد العالم الوحيد الذي يقدم الترمذي على الصحيح. علة قوله في ذلك أن الترمذي تحصل منه المعلومة بأيسر طريق، أما المعلومة التي تحصل من الصحيح لابد أن يحصلها متبحر في العلم. لأن المعلوم من فقه البخاري أن وضع فقهه في ترجمة الباب، باب كذا باب كذا باب كذا، وإن كان كما قال ابن حجر في الفتح غالب الترادم البخاري تميل إلى فقه مالك الموطأ. في غالب الفقه الذي أورده البخاري في صحيحه أورده مالك بالتفصيل في موطئه، ولهذا دائما شراح موطأ مالك يعولون على تراجم البخاري وكأنه استنادا لشرحهم للموطأ بأن هذا ذهب إليه البخاري، حتى في المسألة الشهيرة عند مالك وهي مسألة نجاسة الكلم. ما قال به مالك قال به البخاري صراحة في كتابه. الحاصل أن المعلومة تخرج من الترمذي أيسر من خروجها من أي كتاب من الكتب الثمانية الأخرى. فلهذا قدم بعض أهل الفقه كتاب الترمذي، فمن اعتبره كتاب حديث وجد فيه الحديث كما قال ابن رجب في شرحه للعلل. والترمذي له كتابان في العلل، العلل الكبير والعلل الصغير. العلل الصغير الذي أردفه مع الجامع وشرحه ابن رجب، والعلل الكبير مطبوع ومصادر. ومن اعتبر الترمذي كتابا للفقه وجد فيه الفقه. لذلك دائما من كثرة شروح الترمذي بنرى أن الشراح كل منهم ينتهج ما غلب عليه في الفن، فإن شرح كتاب محدث يهتم بعلوم السند فيفرد له الباب ويسكت عما كان في المد. ومن غلب عليه فن الفقه كابن العربي في العارضة يهتم اهتماما كبيرا بالمد ويعرض بيسر وسهولة عن السلف. ولهذا دائما نقول شرح أي كتاب يكون حسب الفائدة عند المتلقي من الكتاب. فإن كان المتلقي للكتاب أهل فن في علم الحديث يجب على الشارح إفراد الكلام في الحديث، وإن كان المتلقي أهل فن في الفقه أو أيسر لهم الفقه فيكون الإفراد في الناحية الفقهية فقط ولا يسهب في الناحية الحديثية، لأن الناحية الحديثية لها أهلها ولها دربة وصنعة معينة عند أهلها يتكلم فيها دارسها بطريقة دراسته إليها. الذي يهمه العامة دائما من هذا الكتاب ما قال الترمذي عن كتابه. الترمذي لما سمع قول شيخي محمد بن اسماعيل البخاري يقول له: من انتفعت بي اكثر مما انتفعت منه، وسمع منه حديثا ليحفز همه تلميذه. وهذه كعاده اكابر المشايخ ان تسمع من التلامذه لتحفيز الهمم. فسمع البخاري حديث واحد من الترمذي روايه ليؤكد قولته في تلميذه، نظر الى كتابه وقال: من كان في بيته كتاب مثل هذا فكانما في بيته نبي يتحدث. يجمع فيه السنه، ويجمع فيه الفقه، ويجمع فيه الاداب، ويجمع فيه تاويل النصوص، ويجمع فيه كلام اهل العلم، ويجمع فيه فقه الرواه، فقه الصحابه. وفقه الصحابه هو افهم شيء لمقاصد التشريع. لان النهارده لما يقول لك فهم ابن عمر من هذا النص كذا، وفهم ابن عباس من هذا النص كذا، اذا لن تجد فهما افضل من فهم اولئك، لانهم عاشوا التنزيل، تنزيل القران، وفصل القضيه بالنزول القران سبب النزول، وعاشوا مقصد كلام النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يسأل فيجيب. هذا هو المقصد والغاية. فمقاصد الشريعة إن فهمت بهذه الصورة تؤدي هذا إلى فهم الأحكام وتطبيقها على الواقع. فلهذا لما نقول أفهم الناس مقاصد التشريع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، نصدق في هذا. وأفضل من تكلم في هذا الإمام الشاطبي في كتابه الموافقات حينما تصدى لهذا الكلام وقال: أفقه الناس بكلام الله عز وجل وبكلام النبي صحابته صلى الله عليه وسلم، لأنهم عايشوا نزول القرآن وعايشوا أسباب ورود الحديث، فكانوا أفقه الناس بالقرآن وأفقه الناس بالحديث. الترمذي جمع ما جمع في كتابه من فقه أولئك الذين شرفوا بالصحبة، جمع نقول في الباب قول فلان وفلان وفلان وحديث فلان وحديث فلان وحديث فلان. وكما يقول أبو حنيفة: قول فلان هذا هو عبارة عن فقه الراوي لروايته. وهناك مسألة شهيرة عند أبي حنيفة تبين مسألة بلوغ الكلب، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، يروي الحديث أبي هريرة، ورواية أبي هريرة سبعة إحداهن بالتراب، وغسل أبي هريرة للإناء ثلاثة. فيقول أبو حنيفة: فهم أبو هريرة من روايته أن العدد للغالب، فإذا غلب على ظن الغاسل إزالة النجاسة من الإناء بمرة بمرتين بثلاثة لا يلزمه السبعة. فليس العدد المقصود به الحصر، ولكن المقصود به غالب مظنة رفع الحدث أو رفع النجاسة الموجودة في الإناء. أخذها منين؟ من فعل أبي هريرة وفهم أبي هريرة لروايته من سبع مرات إلى ثلاث مرات. امتاز كتاب الترمذي بهذا الباب بنقل الروايات الأخرى تعظيما لروايته لمناسبتها مع ترجمة الباب، حتى يبين أن الباب وإن كان فيه سياق هذا الحديث فقط إلا أن هناك روايات كثيرة جدا موجودة عن فلان وفلان وفلان تعبيضا وتأكيدا لما موجود في الباب. لهذا أو لهذه الميزات اخترنا كتاب الترمذي الذي سنسير فيه بطريقة الفقهاء لا طريقة المحدثون، فكلامنا سينصب على الفقه ولا ينصب على الحديث، لأن الفقه ألمس لحاجة الناس الآن من دراسة السند، ودراسة السند كفت، وإخواننا وطلبة علم الحديث كفونا مؤنة دراسة السند في مصر وفي غير مصر، ويكفينا ما فعله العلامة الشيخ الألباني في هذا الكتاب وفي غيره، فهذا أكبر دليل على كفاية علم السند لهذا الباب أو لهذا الكتاب بالذات. ولكن الدراسة الفقهية لهذا الكتاب ألمس لواقع كثير من الناس، حتى نلمس الفضائل التي تكلمنا عليها في المحاضرة السابقة، فسيكون الكلام منصب على متن الحديث فقط. أي شرح الحديث كما قلت في المرة السابقة سيكون شرحا فقهيا، مراد فقه الترمذي، كيف أن الفقهاء اعتبروا هذا الكتاب أول كتاب في الفقه المقارن، أول كتاب يصنف في الفقه المقارن على طريقة المحدثين، إثباتا لأن كل محدث فقيه، إثبات لكل محدث أنه فقيه. سؤال أخير، سئلنا كثيرا عن طبعات الكتاب، أفضل طبعة نجيبها للكتاب إيه؟ أشهر طبعة موجودة طبعة العلامة أحمد شاكر، طبعة العلامة أحمد شاكر، وهي كانت مطبوعة قديما في الحلبة، الشيخ أحمد شاكر أتم منها جزئين اثنين ومال، وجي بعده الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي وعمل جزء واحد، وجي بعده بعد ما مات الشيخ إبراهيم عطوه وعمل مجلدين الأخار في الكتاب، وخرج الكتاب في 5 مجلدات. الأخطاء في المجلدين الأول تكاد تكون معدومة لتحقيق الشيخ العلامة أحمد شاكر وهو من هو. زادت الأخطاء في جزئية محمد فؤاد عبد البر، لا حصر لها في جزئية إبراهيم عطوه، فقد تجد السقط في الباب الواحد بالثمن أحاديث موجودة فيها، إلا أن هذه الطبعة أشهر الطبعات الموجودة، وأشهر الطبعات الموجودة على الرواية، رواية الكروخي المشهورة المعروفة. ولهذا دائما في كتب السنن ننصح أبنائنا الطلاب أن يشتروا الطبعة المشهورة بين أهل العلم، الطبعة المشهورة بين أهل العلم، أنا أعلم أن هناك طبعات قد تكون أدق تحقيقا من هذه الطبعة ولكنها غير مشهورة بين أهل العلم وبين طلبة العلم. الطبعة الأولية مصورة وموجودة كثير جدا، فإن يعني حصلت عليها فبها ونعمة، وإلا فأي طبعة للترمذي ستكون سواء، أي طبعة للترمذي ستكون سواء. نحن نحدث بسند خاص عن شيخنا العلامة أبي الفضل الغماري عن الكروخي إلى الترمذي مباشرة، سند خاص برواية خاصة، سنصحح على ما نحفظ، سنصحح على ما نحفظ. فأي طبعة للترمذي ستأتي، وإن كان هتتابع معنا ستصحح حسب الرواية اللي معانا نحفظها من شيخنا بسنده إلى الترمذي مباشرة. فأي طبعة هتجيبها للكتاب هتبدأ فيها معانا، وإن شاء الله لو في أي صفحة في أي شيء سنصحح هذا الكلام مع بعضنا البعض. قصدت في هذا اليوم أني أقف على ميزات هذا الكتاب لأجيب عن لماذا اختار هذا الكتاب، بغير المشهور عند الناس أن البخاري أشهر، مسلم أشهر، أبو داود أشهر، قد يكون أشهر عند البعض، موطأ مالك قد يكون أشهر عند البعض، لكن أردت أن أجيب بهذه الميزات الموجودة في الترمذي لنبدأ في الكتاب في المرة التالية إن شاء الله، فقط على أن يكون البعض أتى بالكتاب حتى يتابع معنا بإذن الله تبارك وتعالى. أقف إلى هذا الحد ونبدأ في الكتاب يوم الاثنين القادم إن قدر الله لنا البقاء أحياء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.